العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت مما تدعو الحاجة إلى الإجابة عنه، وألفت بهذا النظر إلى أن الأسئلة التي ترد إلي تعليقا على درس فائت ينبغي أن تكون في حدود الحاجة، حتى لا تطغى هذه الأسئلة على موضوع درسنا. فاستشكل كثير من الإخوة حديثنا عن الفقه وأن مبناه على الظاهر، كما قال الإمام الشافعي وأيده في ذلك كل العلماء. نعم. ويتساءل بعض الإخوة، من حيث الباطل، إذا كان العقد باطلا أو التصرف باطلا، أفلا يرتكب الإنسان وزرا؟ ما قلنا لا يرتكب وزرا، لكن أعود فأشرح هذه المسألة بما يزيل عنها الريب. الفقيه يفتي، ولكنه عندما يفتي يعتمد في فتواه على البينات والأسباب الظاهرة أمامه، ولا يعتمد على الضمائر ولا على القصود ولا على النية. فهو إن سئل عن حكم صلاة أصحيحة هي أم باطلة، ينظر إلى شروطها، أركانها، كيفية تنفيذ المصلي لهذه الصلاة، ثم يعرضها على ما يعلم من الشروط والأركان التي ينبغي أن تتوفر للصلاة. فإن رأى هذه الصلاة مطابقة قال هذه صحيحة، وإلا قال هي باطلة لسبب كذا. إذن الفقيه ليس له أن يقول يبدو أن صلاتك كانت فيها رياء، كان فيها رياء، ولذلك فصلاتك باطلة، إذا فأعد. ليس للفقيه أن يقول هذا، ليس للفقيه أن يقول إن صلاتك يبدو أنها كانت خالية عن الخشوع، إذا فذهب فأعد صلاتك، فإنها في باب الصلاة من كتب الفقه صلاة باطلة. ليس له. الفقيه لا يدخل أفئدة الناس ولا يدنو إلى نياتهم وقلوبهم، هذا ما قلنا. أما أنت يا من تسأل الفقيه، فإنك مطالب بين يدي الله عز وجل بهذه الأحكام ظاهرة وباطنة. وقد قلنا إن هنالك نوعين من الأحكام، أحكام قضائية هي الأحكام الفقهية، وأحكام تسمى أحكام الديانة، هي مبنية على الأمور الخفية التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، تسمى أحكام الديانة. المفتي فيها ليس القاضي وليس الفقيه، ولكن القرار فيها إلى الله عز وجل. إذا فالرجل إذا باع بيعة أو اشترى متاعا، وكان بيع شروطه بحسب الظاهر كلها متوافرة، فكل الفقهاء لا يملكون إلا أن يقولوا هذا العقد صحيح. لكن إذا كان هذا البائع أو المشتري قد أضمر شرا، أو كان في بيعه الزغل أو شيء من الريبة، فهذا لا يعني أن الفتوى التي أفتاه بها ذلك الفقيه يبرئ ذمته عند الله. الفقيه يقضي حسب ظاهر الأمور قضاء دنيويا، والله عز وجل يطالب الإنسان بالقضاء الدنيوي وبالصفاء القلبي أيضا. هذا ما قلنا. الموضوع الثاني الذي جاءت الأسئلة كثيرة عنه مضمرة في هذا الموضوع، موضوع زواج المتعة. نحن عندما شرحنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي قلنا، ضربنا لذلك أمثلة. من هذه الأمثلة أمثلة كثيرة ضربنا، منها الزواج. وقلت إن الرجل لو عقد نكاحه على فتاة وهو يضمر في قلبه أنه سيطلقها بعد أسبوع أو بعد شهر، فالعقد صحيح ولا إشكال فيه، ولا يبطل العقد أنه نوى هذه النية، ولا داعي إلى أن نقول أيضا النية محرمة حتى. لماذا؟ لأن الشارع أعطاه الصلاحية بعد أن يعقد عقد نكاحه على أي من النساء، أعطاه الصلاحية أن يطلق. فإذا قال الإنسان في نفسه لأطبقن أو لأستعملن الصلاحية التي وهبنيها الله عز وجل بعد، طيب استعمل الصلاحية وماذا بهذا؟ لا، النية يعني الرجل الذي نوى طلاقا ولم يتلفظ بالطلاق لا تطلب زوجته منه، كما أن الرجل الذي نوى أن يعقد نكاحه على امرأة ولم يتلفظ بلفظ العقد ولم يجري إيجاب وقبول مع الشهود ونحو ذلك كذلك لم يقع نكاح، فالنية تربط الزوجين برباط الزوجية، ولا النية أيضا تفصل. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت الفائدة المتوهمة للمتعة، ما في فائدة إطلاقا ولا فرق. فالإنسان الذي يكون في جو بعيد عن أهله أو عن البلاد الإسلامية ويخشى على نفسه العنت يمكن ويملك أن يعقد نكاحه على أي فتاة وهو يعزم في نفسه أنه في الغالب سيطلقها، لأنه عندما ينتهي من دراسته لن تمكنه الفرصة من العودة بها إلى بلده، ولذلك بعد انتهاء الدراسة سيطلقها. قالها في نفس العقد الصحيح ولا عليه أن يفعل ذلك. إذن لماذا نسير في المتاهات ونخب في الظلام؟ نعم، ونعقد عقدا مرتبطا بقيد في الميزان الفقهي هذا القيد يبطله بإجماع العلماء الأربعة، بإجماع الفقهاء الموثوقين، بإجماع الصحابة بما فيهم سيدنا عبد الله بن عباس، خلافا لمن يتقولون عليه. نعم، في صدر حياته كان يفتي، لكنه بعد ذلك وبعد أن سمع وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى أعلم أن رخصة المتعة قد ألغيت وانتهت، لا عبد الله بن عباس ولا سيدنا علي إطلاقا ما قال بهذا أحد. وما هي الضرورة؟ لا ضرورة إطلاقا. نعم، وطبعا بهذه المناسبة نقول الشاب الذي يريد أن يتزوج من فتاة غير مسلمة في بلاد أوروبا مثلا لا بد أن تكون كتابية، وعند الإمام الشافعي ينبغي أن لا يعلم المتزوج أنها أو أن بعضا من آبائها قد امتد عن الدين الذي كان متمسكا به من نصرانية أو يهودية، فإن النصرانية إذا خرج عن نصرانيته لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. نعم، الإمام أبو حنيفة لم يشترط هذا الشرط، موضوع سهل ممكن أن يسير على اجتهاد الإمام أبي حنيفة في هذا الصدد. نعم، هذه إجابة على طائفة من الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع. الأسئلة الأخرى هذا ما سنذكره. بعض الإخوة يذكروننا بأننا وعدنا أن نتكلم عن موقف الإمام الشافعي من علم الكلام، وفعلا قلنا ذلك. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سنتكلم في هذا الموضوع. ما موقف الإمام الشافعي من علم الكلام؟ علم الكلام يعنى به الحجاب والمناقشات العقلية بعيدا عن دلالة النصوص في نطاق العقيدة الإسلامية، الاحتجاج على صحة أمور العقيدة بالعقل والقواعد الفلسفية يسمى علم الكلام. أما الاحتجاج على صحة أمور العقيدة بالنصوص ودلالاتها العقلية والعلمية فليس داخلا في علم الكلام، يمكن أن نسميه بعلم التوحيد ولكنه لا يسمى علم الكلام. إذا علم الكلام عرفنا أن يناقش الإنسان في أمر وجود الله أو صفاته أو النشأة الأخرى، لكن اعتمادا على قواعد فلسفية عقلية صافية بعيدا عن النصوص ومستنداته. هذه المناقشة تسمى علم الكلام. ولسنا الآن بصدد السؤال التالي، لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ الأمر بسيط ولسنا بهذا الصدد، فلا نريد أن نطيل الحديث في أمر بعيدا عن موضوعنا. الإمام الشافعي كان يكره الخوض في علم الكلام، وكان يبغض تضييع الوقت في هذا العلم. السبب في ذلك، وليس هذا موقف الإمام الشافعي فقط، بل كان هذا موقف جل الفقهاء في عصره ومعظم المحدثين أيضا، إن لم نقل كل المحدثين. لكن لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن المعتزلة هم في الحقيقة أول من ناقشوا في أمور العقائد اعتمادا على قواعد الفلسفة اليونانية. هم أول من ابتدعوا هذه الطريقة. وسبب ذلك أن المعتزلة فتنوا بالفلسفة الإغريقية وأخذوا بها وخدعوا بكثير من قواعده، وهم مسلمون في الوقت ذاته، فأحبوا أن يعقدوا ما يشبه الصلح بين مبادئ العقيدة الإسلامية وبين قواعد الفلسفة اليونانية. وهكذا حاولوا أن يطوعوا كثيرا من أمور العقيدة لمقتضيات الفلسفة اليونانية، واتخذوا سبيلا هو سبيل المناقشة العقلية في الغالب، وهونوا من شأن النصوص والاعتماد عليه. فأنت إذا قرأت كتابا لهم في أمور العقيدة تجد معظم دلائلهم دلائل فكرية، ولا يعتمدون إلا على في النادر على النصوص النقلية من قرآن أو سنة. وهذه هي نقطة الضعف الخطيرة عند المعتزلة، ومن هنا ضلوا في كثير من المسائل اعتمادا على الفكر فقط. أذكركم ببعض ما قلنا في دروس العقيدة في هذا المسجد. اعتمادا على هذا المنهج قالوا إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. دليلهم في هذا الفكر فقط. وسبب هذا الذي قالوا أنهم تخيلوا انهم لو قالوا ان الله هو الخالق لفعل الانسان كما هو ظاهر مقتضى النصوص لكان هذا يعني ان الله عز وجل يخلق معصية العاصي ثم يعاقبه على ذلك، وهذا ظلم. كيف يخلق معصيتي في كياني ثم يعاقبني بعد ذلك؟ اذا التخلص من هذه المشكلة ان يقولوا ان الذي يخلق فعله هو الانسان نفسه. نعم، هذه من نقاط الضعف التي وقعوا فيها بسبب اعتمادهم على العقل، وهذا كلام خطأ في الواقع. ينبغي ان نقول بسبب تحميلهم العقل اكثر مما يحمل. كلنا يعتمد على العقل، ولكننا نعتمد على العقل في حدود قدرات العقل. فاذا ما عجز العقل لا بد ان يستند العقل ويتكئ على الخبر وعلى النص. ولقد منع الامام الشافعي من هؤلاء المعتزلة بمصيبة كبيرة، قلتها في درس مضى. المعتزلة كما قلت كانوا يهونون من امر النصوص ويعتمدون على الفكر والعقل ويذهبون في اعتمادهم على الفلسفة مذهبا بعيدا، ومن اجل هذا ما كانوا يبالون بكثير من النصوص، وكان فيهم من رفع شعار الاعتماد على القرآن فقط وعدم الاكتراث بالسنة. ولذلك قام الامام الشافعي في وجههم قومة عظيمة جدا لا يزال التاريخ يذكرها له، ومن اجل هذا يسمى الامام الشافعي بنصير السنة. فهو الذي اسكت هؤلاء المعتزلة، وهو الذي افحمهم. ومن قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي وجد في هذا الكتاب العظيم كثيرا من المواقف التي يقول فيها مشيرا إلى أناس كان يناقشهم ويجادلهم، والحقيقة هؤلاء من هم المعتزلة. فالإمام الشافعي تعقد من المعتزلة، وأول من فتح باب علم الكلام من المعتزلة، ولذلك كره هذا العلم وأبغضه وحذر منه لأنه إضاعة المعتزلة. نعم، هذا ما قاله العلماء جميعا. ولذلك يجدر أن نقرأ بعض كلمات الإمام الشافعي التي تدل على اشمئزازه من هذا العلم. إياكم والنظر في الكلام، فإن الرجل لو سئل عن مسألة في الفقه وأخطأ فيها كان أكثر شيء أن يضحك منه، ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ نسب إلى البدعة، بل ربما نسب إلى الكفر. وقال في مكان آخر أيضا: رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضا، ورأيت أهل الحديث يخطئ بعضهم بعضا، والتخطئة اول من التكفير. اذا فمالي ولعلم الكلام الذي قد اتعرض فيه للتكفير؟ نعم، هذا هو موقف الامام الشافعي النظري. ولكن هل كان الامام الشافعي اذا جاهلا بعلم الكلام؟ يعني جاهلا بالادلة العقلية والمنطقية على أمور العقيدة، من وجود الله، من صفات الله عز وجل إلى ما هنالك؟ لا، كان الإمام الشافعي خبيرا بعلم الكلام. كيف؟ والإمام الشافعي مضرب المثل في النقاش والحجاج. من قرأ في الأم أو في الرسالة مناقشات الإمام الشافعي للآخرين رأى شيئا عجيبا في قدرة الإمام الشافعي في نطاق المحاجة والمناقشة والمناظرة. فالإمام الشافعي ليس فقيرا من الناحية العلمية في علم الكلام أبدا، بل أزيدكم على ذلك أنه خاض فعلا في كثير من هذه المسائل، لكن عندما كانت تدعوه الضرورة. من ذلك أن بشر المريسي، وبشر المريسي هذا كان من المنحرفين في العقيدة وكان معاصرا للشافعي، سأل الشافعي مرة عن الدليل العقلي على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ يتكلم له الإمام الشافعي ويشرح الأدلة المنطقية والعقلية على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي سئل عن حكم من حلف بعلم الله بقدرة الله، قال أحلف بعلم الله أو بقدرة الله أن الأمر كذا، هل هذا يمين؟ فقال رحمه الله تعالى: إذا كان مراد هذا الإنسان من كلمة بعلم الله بقدرة الله معلومات الله مقدورات الله فهذا ليس يمينا، هو يمين له لأنه أقسم بغير الله عز وجل. يعني إذا قال أقسم بعلم الله أو بخلق الله وقصد مخلوقاته أو معلوماته فهو يحلف بشيء غير الله، والقسم بغير الله غير جائز وهو لا يسمى أيضا قسما. وأما إذا كان قصده من علم الله صفته التي هي العلم وخلق الله صفته التي هي الخالقية فهذا يمين. لماذا؟ لأن صفات الله ليست غير الله عز وجل، وأخذ يشرح كيف أن صفة الله ليست غيره وليست عينه، وهذا كلام في صميم علم الكلام، هذا من أهم عرف علم الكلام، هل صفات الله عز وجل عين الله، علمه، قدرته، إرادته، هل هي ذات الله أم هي شيء زائد عن الذات؟ وإذا قلنا هي شيء زائد عن الذات، هل هي مغايرة منفصلة عنه أم غير منفصلة؟ فشرح الإمام الشافعي. كذلك الإمام الشافعي سئل عن رؤية العبد ربه يوم القيامة، هل يرى الإنسان ربه؟ وأنتم تعلمون أو لعل كثيرا منكم يعلم أن المعتزلة أنكروا رؤية العبد ربه عز وجل يوم القيامة، وهي أيضا من نقاط ضعفهم وخطئهم وخطلهم الكبيرين، تركوا صريح قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأخذوا بمقتضيات التفكير العقلاني الخاص بهم فقالوا لا يمكن للإنسان أن يرى ربه عز وجل، لأن معتمدهم الذي ساروا عليه الفكر، وأي فكر؟ الفكر المنبثق من منهج الفلاسفة اليونانيين. قالوا الرؤية عبارة عن عملية تتلخص في انحصار المرئي بين زاوية النظر المكونة من خطين ينطلقان من رأس الزاوية من العين، ثم ينفرج هذان الخطان ويكون المرئي محصورا بين هذين الخطين. فإذا الشيء المرئي لازم يكون محصور في زاوية حتى يمكن لزاوية النظر أن تحصر هذا الشيء المرئي، والله عز وجل ليس محصورا في مكان محدد، إذا لا يمكن أن يرى الله عز وجل، دليل عقلاني. ولكن طبعا الإمام الشافعي سئل في هذا الموضوع فأجاب: العبد يرى ربه عز وجل، والخالق الذي خلق أعيننا هذه الضعيفة القاصرة عن رؤية أكثر الأشياء إلا ما تدعو حاجتنا في حياتنا إليه، قادر أن يخلق فينا أعينا أخرى أقدر من أعيننا هذه وأن يمتعها بالقدرة على رؤية الله عز وجل دون كيد قادر. وما ينبغي أن نحصر قدرة الله في هاتين العينين الموجودتين لنا الآن. نعم، هذا مثل ما إذا قال مثلا يمكن العبد يوم القيامة أن يحمل مثلا شيء وزنه 100 كيلو، يقول لا لا يمكن. ليش؟ لأن قوتي الآن ما عم تقدر تحمل هذا. طيب شو دخل قوتك الآن بقوتك يوم القيامة؟ الإنسان يخلق خلقا آخر ويتمتع بطاقات أخرى وبقيم أخرى، هذا الشيء متروك لعلم الله عز وجل. واستدل بعد هذا بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله: لما حجب الله عز وجل قوما عنه بالسخط دل على أن قوما آخرين يرونه بالرضا، فما دامت عقوبة الكافرين أنهم محجوبون عن رؤية الله فلا شك أن في مقدمة مثوبة الطائعين أنهم يرون الله عز وجل. نعم. وقال: والله لو والذي نفس محمد بن إدريس بيده لو لم أؤمن بأني سأرى الله في العقبة لما عبدته في دار الدنيا. نعم. إذا الإمام الشافعي الذي كان يكره علم الكلام كان خبيرا وكان يخوض فيه ويبحث فيه، ولكن بمقدار الضرورة والحاجة. ومن هنا يتبين لنا السبب الذي من أجله كره الإمام الشافعي علم الكلام، لأن المعتزلة هم الذين أو هم أول من شادوا بناءه ورفعوا دعائمه. ولذلك جل أصحاب الشافعي رحمه الله من بعده خاضوا في علم الكلام وناقشوا وألفوا في علم الكلام، وفي مقدمتهم الإمام فخر الدين الرازي، وهو الإمام الشافعي، والذي كان محبا للشافعية حبا شديدا وألف كتابه المشهور في مناقب الإمام الشافعي. الإمام فخر الدين الرازي من أجل علماء الكلام في تاريخ الإسلام. نعم. لكن كيف؟ هل هنالك تناقض؟ لا تناقض. وهذا ما يقوله لنا الفخر الرازي رحمه الله تعالى، وهو الذي يقوله لنا أيضا إمام الغزالي. إمام الغزالي بعد أن ذكر موقف الشافعي هذا، بل هذا موقف الإمام مالك أيضا وقد قلناه، وهو موقف الإمام أحمد أيضا كما سنجد، قال الإمام الغزالي: قال الحقيقة لا خلاف بين من كره علم الكلام وبين من استحبه وحبذه، لأن الذين كرهوه من حيث التمتع به، من حيث إقحام قواعد الفلسفة اليونانية دون ضرورة إلى دين الله وإلى العقائد الإسلام، هذا كلنا نقول أمر مكروه. والذين حبذوه عندما تدعو الضرورة إليه كما تدعو الضرورة إلى استعمال الدواء. ولذلك فعلم الكلام يقول الإمام الغزالي مثله كمثل الدواء، إن كنت معافا فابتعد عن هذا الدواء ولا تستعمله، وسل الله أن يديم عليك العافية، وإن وقعت ولا سمح الله في مرض يحوجك إلى استعمال هذا الدواء فاستعمل منه الجرعات الضرورية التي يعني تستنقذ بها مرضك، تستنقذ بها نفسك من هذا المرض. فعلم الكلام كذلك، والإمام الشافعي هذا رأيه، وهكذا نستطيع أن نوفق بين موقفه النظري وبين مواقفه العملية في مناقشة بشر المريسي ومناقشة الذين كانوا يقولون إن الإنسان لم يرى ربه عز وجل يوم القيامة. يعني حصيلة هذا الكلام نريد جوابا عن هذا السؤال. الجواب عن هذا السؤال أقول: الساعة السائل الذي يطرح هذا السؤال إن كان معافا من شبه الزنادقة، من شبه الماركسيين المادية الجدلية، من شبه الفلسفة الوجودية، من شبه الفلسفات القديمة أو الحديثة التي تدخل التشويش في العقل والقلب، إن كنت معافا من هذه المشكلات فإياك وعلم الفلك. وأقول لك ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عليك بكتاب الله عز وجل، فإنه يورثك قبسا من اليقين لا يمكن أن يورثك أي كتاب مثله. وعليك إن أردت الاستزادة بسنة رسول الله ما صح منها. نعم، وهذا يكفي. أما إن كنت ممن ساقهم سوء الحظ أو حق الحظ لا ندري إلى دراسة الفلسفة، إلى الوقوف على بعض هذه الشبه العلمية الحديثة وهي كثيرة في هذا العصر، فأصبح عندك نوع من الريب، نوع من الشك، نوع من الشبه، فلا شك أنك بحاجة إلى أن تعالج نفسك بالدواء. والدواء بالنسبة لك ولأمثالك هو علم الكلام، وعلم الكلام في كل عصر يكون مرآة للشبهات التي تكون في ذلك العصر. فكانت الشبهات الفلسفية والعقلية أيام العباسيين غير الشبهات التي جاءت في عصر المماليك. الشبهات الموجودة اليوم غير الشبهات الموجودة. ما كان حدا بيتحدث عن المادية الجدلية والديالكتيك وما إلى ذلك. نعم، ما كان في حدا يقول هذا الكلام. ما كانت النظرية الوجودية أو الفلسفة الوجودية التي يقودها سارتر وأمثاله، ما كان شيء من هذا موجودا. إذا علم الكلام اليوم يحصن العقيدة الإسلامية ضد الشبهات الموجودة اليوم. ومن الذي يحتاج إلى أن يدرس علم الكلام الذي يبدد الشبهات المعاصرة اليوم؟ من ابتلي به؟ فطالب في كلية الآداب قسم الفلسفة ننصحه أن يقرأ علم الكلام، بل يجب عليه أن يقرأ علم الكلام. إنسان سمع محاضرة من إنسان متفلسف فدخلت فلسفته في ذهنه وداخله شيء من الغيب، له خليك بهذا الغيب، معاذ الله، هذا إنسان بحاجة إلى دواء. نقول له ادرس من علم الكلام ما يرد ويكنس هذه الشبهات عن ذهنك وفكرك. نعم، هذا ما نقوله في الجواب عن هذا الموضوع. فالإنسان المعافى ما في داعي لنا يوجه دماغه بعلم الكلام اطلاقا، هذا شأنه شأن تلك المرأة العجوز التي اطلت من نافذة بابها على عدد كبير من الناس خرجوا لاستقبال الامام فخر الدين الرازي، فقالت: من يكون هذا الشيخ الذي استقبله الناس؟ قال: هذا انسان الف المؤلفات الطوال، عشرات بل مئات المؤلفات، دليل على وجود الله وعلى امور العقيدة. فضحكت ضحكة سخرية وقالت: لو لم يكن مبتلا بعشرات الشبه بل مئاتها ما احتاج الى ان يكتب هذه المؤلفات كلها. قالوا: وبلغت هذه الكلمة سمع الامام الرازي، فدعا الله قائلا: اللهم ايمانا كايمان العجائب. لكن الانسان الموظف فخر الدين الرازي وظف من اجل ان يضع العقيدة في حصن من الوقاية العقلية والفكرية حتى يحجز ويحمي بذلك عقول كثيرا من الناس ممن لا تبتعد عقولهم عن رشاش الفلسفة، ليحميها، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. نعم، هذه هي حصيلة هذا الموضوع التي نأخذها من موقف الإمام الشافعي وأصحابه من علم الكلام، بل يعني هي حصيلة كل المسلم، موقف كل المسلمين. لهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الإمام الشافعي، وننتقل بعد هذا إلى كلام عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد ولد، وبالاتفاق هذا لا خلاف فيه يعني تاريخ ولادته، عام 164، وتوفي عام 241. هذه الفترة التي عاشها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أبدأ فأقول كلاما عاما عن هذا الإمام العظيم. أهم وأجل ما عرف به هذا الإمام الجليل وأجمعت الأمة عليه صلاحه ووراءه، فلا يشك في أنه مضرب المثل في الصلاح، وسنجد شواهد كثيرة وعجيبة على صلاحه وورعه. وقد أجمع كل من كان في عصره أن الإمام أحمد بن حنبل مضرب المثل في الصلاح وفي الورع، حتى إن بعض العلماء قال لو أن إنسانا قال إن الإمام أحمد بن حنبل هو من أهل الجنة لم يحنث ولم يتألى على الله، ولما سئل عن دليله على ذلك قال لأنك إن سألت أهل العراق قالوا أحمد بن حنبل صالح وورع، وإن سألت يعني أهل الكوفة وبصرة وبغداد، وإن سألت أهل الحجاز قالوا ذلك، وإن سألت أهل الشام قالوا ذلك، وإن سألت أهل اليمن قالوا ذلك، وإن سألت أهل مصر قالوا ذلك، وألسنة الخلق أقلام الحق. وإذا أجمعت الأمة على ترجمة إنسان فذلك دليلا على إجماع، والإجماع حجة. نعم. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله بصورة عامة أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عرف بالحديث أكثر من أن يعرف بالفقه، فقد عرف محدثا أكثر من أن يعرف فقيها. وهذا لا يعني أنه لم يكن فقيها، ولكن لم تكن بضاعته في الفقه بالغة مبلغ بضاعته في الحديث. وقد سأل كثير من الباحثين والمؤرخين عن سر ذلك، ترى يعني هل هو قصور في علم الإمام أحمد بالفقه عن أنداده وأضرابه من الأئمة، أم هو ماذا؟ ولعل خير من يجيبنا عن هذا السؤال هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. الإمام ابن القيم حنبل الأصل يقول السبب في أن الإمام أحمد اشتهر محدثا أكثر من أن يشتهر فقيها أنه كان يرى أنه ما ينبغي أن يدون علم من العلوم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب ولكنه لم يكن يستجيز لنفسه أن يكتب إلا في الحديث والرواية. فإذا ما جلس للفتيا ورأى واحدا يكتب الفتوى التي يسمعها نهاه عن أن يكتبها، ولم يكن يجيز لنفسه أيضا أن يكتب شيئا من ذلك. وعندما كان يسأل كان يقول إن العلم الذي يسمى علما وهو الذي هو الجدير بأن يشغل به الإنسان نفسه ويمضي به عمره ويكتبه هو الكتاب، علم القرآن وعلم السنة، وما عدا ذلك فلا. يعني لعل السبب أنه يشعر بأن الفقيه لا بد أن يدخل في كثير من الأحيان رأيه اجتهاده في هذا الموضوع، وهو لا يجزم بل لا يستطيع أن يجزم أنه على صواب في هذا الرأي الذي اختاره أم هو على خطأ. فإذا كان الأمر كذلك فليقل هذه الفتوى مشافهة ولا يسجلها للأجيال، لأنه ربما ندم غلط، ربما ارتأى رأيا ثانيا. فلما أحكم الإمام أحمد عن الكتابة في الفقه، ونظر من بعده إلى جهده فلم يجدوه قد كتب سطرا في الفقه، ووجدوه قد كتب في الحديث ومسنده العظيم، كل الناس يعرفونه وحسبكم به منبعا سرا لعلم الحديث. نعم، قالوا إذا الرجل كان منصرفا عن الفقه وكان اهتمامه الكبير بالحديث. لكن الإمام ابن القيم يقول: لما علم الله عز وجل صدق نيته وشنو قصده قيض له تلامذة من بعده يكتبون فتاوى الإمام أحمد. يعني بعد وفاة الإمام أحمد جاء أصحاب الإمام أحمد كما سنجد في تفصيل ترجمته، فكتبوا له، كتبوا عنه الفتاوى التي نقلت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإن كان في كثير من الأحيان له أكثر من رأي واحد في هذه المسائل. هاتان نقطتان من الأهمية بمكان بالنسبة للترجمة العامة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نبدأ بعد ذلك بترجمته التفصيلية. الإمام أحمد من مواليد بغداد، ولد في بغداد، ولكن هو عربي الأصل. بالنسبة لانحداره من أبويه، هو من قبيلة شيبان، نعم، وهو يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه عند نزار بن معد، وهو عربي أصيل لم تخالط العجمة نسبه قط، وإن كان عاش في بغداد، نعم، ونشأ قريبة جدا من نشأة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. توفي والده وهو صغير، وتولت أمه تربيته، وكانت رعاية والدة الإمام أحمد به أشبه ما تكون برعاية والدة الشافعي للشافعي رحمه الله تعالى. بالنسبة لدراسته في عهد الطفولة لا نعرج عليها ولا نقف عندها، هو كسائر أترابه تعلم القرآن في صغره وتلاه تلاوة جيدة وحفظه عن ظهر قلب أيضا في صغره، والله أعلم كم كان عمره آنذاك، ولا نقف عند هذه المسألة التي يدقق فيها بعض المؤرخين بدون طائل. لكن عندما تجاوز 15 وبدأ يطلب العلم، أول من طلب العلم عليه هو الإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان يخشى مجلسه وكان يسمع فتاويه، والإمام أبو يوسف كما تعلمون أو علمتم كان من أقطاب أئمة الرأي، فقهاء الرأي، نعم، وإن كان الأمر اختلف فيما بعد لما جاء الإمام الشافعي إلى العراق وتلاحمت عقلية الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة. ولذلك فإن الإمام أحمد بن حنبل لم يطلب له هذا النهج مدة طويلة، سرعان ما تحول عن مجالس الإمام أبي يوسف الفقهية. لم يكن يعجبه منهج الرأي، على الرغم من أنه عاش في العراق، على الرغم من أنه عاش في تيار المذهب العراقي، ولكنه سرعان ما تحول عنه وأخذ يخشى مجالسه في التحديث. والإمام أبو يوسف كما قلنا قد أخذ الحديث عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتحول عن مجالس الفقه إلى مجالس الحديث. ولما تحول إلى مجالس الحديث واستمر هذا الخط وأعجبه هذا النهج واتفق مع صلاحه وورعه وتقواه، خرج عن بغداد وأخذ يجول ويجوب ويرحل في سبيل الحديث رحلة ضرب به المثل فيها. ذهب إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى الحجاز، إلى اليمن، وكثيرا ما كان يرحل مشيا على قدميه ويحمل أوقارا من الكتب على ظهره في سبيل أن يجمع الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله قصة في الواقع فيما يتعلق بذهابه إلى اليمن. ذهب هو ويحيى بن معين، يحيى بن معين مثل زميل الإمام أحمد كان في ذلك العصر، إلى الحجاز، وكان الخط أن يذهب إلى الحجاز ومن هناك يذهب إلى اليمن ليسمع الحديث من عبد الرزاق بن همام اليمني صاحب المصنف المعروف. ولما وصل الحجاز ودخل مكة كان الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين يطوفان حول الكعبة، وإذا بعبد الرزاق حول الكعبة هو الآخر يطوف، فسلم عليه وقال له يحيى بن معين، قال لعبد الرزاق: لقد جئنا من العراق قاصدين أن نخشى مجلسك لسماع الحديث. وأخذ موعدا من عبد الرزاق باعتباره موجودا في مكة أن يذهب إليه في مكة فيسمع منه ما كانا يريدان أن يذهبا إلى اليمن لسماعه. لما مضى عبد الرزاق وارتضى هذا الموعد قال له الإمام أحمد: لماذا أخذت الموعد على الشيخ؟ إنني لن أفسد نية عزمت عليها عندما خرجت من بغداد، ولقد عزمت على الرحلة إلى اليمن إلى دار عبد الرزاق حيث اليمن، عزمت على أن أرحل إليه هناك من أجل مزيد من المثوبة والأجر، فلن أفسد هذه النية التي عزمت عليها بسبب وجوده هنا. ولم يذهب الإمام أحمد إلى عبد الرزاق حيث كان في مكة وانتظر أن يعود إلى داره، فذهب الإمام أحمد إلى اليمن ونفذ القصد الذي كان قد عزم عليه مجرد من أجل أن يتعب نفسه ويجهدها في سبيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عن نفسه أنه حج 5 مرات إلى بيت الله الحرام، حج منها 3 مرات ماشيا راجلا. طبعا هذا منهج خاص للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد علق على ذلك بعض الكاتبين فقال: لعل الإمام أحمد احتسب ذلك عند الله عز وجل، لأن الأجر في العبادة يكون على قدر المشقة. والبعض قالوا: لا، لعل الرجل كان رقيق الحال. والواقع أن الإمام أحمد نشأة رقيقة ولم يكن غنيا، بل كان أقرب إلى الفقر، فلم يجد من المال ما يكفيه لأن يحج راكبا كما يحج غيره، وعز عليه أن لا يحج، وعز عليه أن لا يرحل في سبيل العلم أيضا، فحمل نفسه هذه المشقة من البصرة إلى الحجاز، ذهب ماشيا. وسنتابع الحديث عن ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في درس قادم، أحيانا الله والحمد لله رب